بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد من جملة الفروع التي بحثناها في بحث رمي الجمرات أنه لو شك في بعض تلك الرميات أن الحصى هل أصابت للجمرة أو لم تصيب كان لازما عليه أن يعيد تلك الرمية. وقلنا إن هذه المسألة منوطة بقاعدة القاعدة الأصولية، وهي قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني في حال الشك في الامتثال، وهذا شك في الامتثال فتجري فيه هذه القاعدة. فبحسب القاعدة لا بد من أن يعيد تلك الرمية لكي يحصل له اليقين بالامتثال. ولكن التفت إلى أنه في بعض الحالات من الشك قد تجري قاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ. أنتم تعرفون بأن قاعدة اشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني قاعدة عقلية، ما لم يرد ترخيص شرعي، فإذا ورد ترخيص شرعي سقطت هذه القاعدة العقلية، مثل قاعدة حق الطاعة التي يؤمن بها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنها قاعدة عقلية ولكنها مقيدة بعدم ورود الترخيص الشرعي، فإذا ورد الترخيص الشرعي سقطت قاعدة حق الطاعة. كذلك قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني أيضا كذلك، هذه القاعدة هي من أساسها خاصة عقلا بحالة ما إذا لم يرد ترخيص ظاهري من قبل الشارع تبارك وتعالى، إذ من الممكن ورود الترخيص الظاهري وإن كانت أدلة البراءة لا تشمل. بحثوا في علم الأصول أن أدلة البراءة هل تختص بالشك في التكليف أو أنها تشمل حالة الشك في الامتثال، واستنتجوا بالنتيجة أنه أن أدلة البراءة تختص بحالة الشك في التكليف، وإن كان ليس هناك مانع عقلي عن مجيء البراءة في حالة الشك في الامتثال أيضا، ولكنه إثباتا الأدلة لا تدل، الأدلة قاصرة، أدلة البراءة الشرعية قاصرة عن شمول حالة الشك في الامتثال. ولهذا قالوا بأنه في حالة الشك في الامتثال لا تجري البراءة وإنما يجري الاحتياط، يعني اشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ولكن في حالة ما إذا كان المورد من موارد بل الشك في الامتثال بعد العمل أو بعد التجاوز عن الموضع، فأدلة قاعدتي التجاوز واشتغال تقول بأنك تبني على صحة عملك رغم أن شكك هذا شك في الامتثال. بالرغم من أن هذا الشك شك في الامتثال، لكن أدلة قاعدتي التجاوز والفراغ تدل على أنك تبني على صحة العمل، تبني على فراغ ذمتك رغم الشك في فراغ الذمة، ولكن تبني ظاهرا على فراغ الذمة، وهذا ترخيص شرعي، هذا ترخيص شرعي يتقدم على قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فإذا كان الشك بعد انتهاء العمل لو صحة البعدية، يعني هذا يحتاج إلى تحقيق في قاعدتي الفراغ والتجاوز. أكو خلاف وبحث واسع حول حدود وأبعاد هذه القاعدة. هذه القاعدة هل تجري في الواجبات الضمنية بعد الفراغ عن جزء من الأجزاء، هذا يصير فراغ أو لا، أو يحتاج إلى تجاوز إلى جزء آخر. ففيما نحن فيه مثلا لو وقع له هذا الشك في أن بعض الحصيات هل أصابت أو لم تصيب بعد أن دخل في جزء آخر من أجزاء الحج المترتب على هذا الجزء، أفرضوا مثلا في يوم العاشر بعد الرامي أكو الذبح والتقصير، فإذا افترضنا أنه بعد الذبح شك في أنه حصل له الشك بعد الذبح في أن الرامي الذي حققه قبل الذبح هل مثلا حقق الإصابة في تلك الرميات كلها أو لا، فمثل هذا الشك راح يصير بعد تجاوز المحل لأنه دخل في جزء آخر مترتب عليه. فعليكم السلام ورحمة الله. فإجمالا نقول أنه إذا كان الشك في ما عدد الرميات أو في أن بعض الرميات هل أصابت أو لم تصب بنحو تمت فيه قاعدة التجاوز أو قاعدة الفراغ، فلا يجب عليه الإعادة، وإنما يجب الإعادة ما لم يكن من موارد هاتين القاعدتين. كان هذا استدراكا عن ذاك البحث. بعد هذا بحثنا الخصوصية الخامسة من الخصوصيات التي لا بد من الالتزام بها في الرامي، وهي خصوصية أن يقع الرامي في زمان محدد بما بين طلوع الشمس وغروب الشمس. هنا احنا بالأمس استعرضنا الروايات الواردة بهذا الشأن، وهناك رواية واحدة، أنا بالأمس قلت روايتان لكن وجدت أن الرواية الثانية ليست بهذا الصدد، فقط رواية واحدة تقول بأنه ارمي الجمرات في وقت الزوال. فقد يقال بالتعارض بين الروايات التي قرأناها بالأمس التي كانت تصرح بأن الرامي يكون وقت الرامي من بين طلوع الشمس إلى غروب الشمس يعني تمام النهار، وبين هذه الرواية. هذه الرواية في الباب، الروايات التي قرأناها بالأمس كانت في الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة، هذه الرواية في الباب التي قبل هذا الباب يعني 12. محمد بن الحديث الأول في الباب، محمد بن يعقوب الكليني رضوان الله تعالى عليه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، السند تام، بل عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ارمي في كل يوم عند زوال. هذا هم بعد تصريح بأنه كل يوم يعني يشمل الأيام الثلاثة للرامي، ارمي في كل يوم عند زوال الشمس، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة، الأدعية المأثورة. خب قلنا بالأمس أنه إما أن نقول بأن هذه الرواية في سياق ذكر المستحبات، ولهذا فهذا الأمر هم أيضا يفقد ظهوره في الوجوب، هذا مبحوث في علم الأصول أنه الأمر وإن كان في حد ذاته ظاهرا في الوجوب ولكن إذا صار في ضمن أوامر متعددة استحبابية فالأمر المشكوك أيضا سيفقد ظهوره في الوجوب لكونه في سياق أوامر الاستحبابية، إما أن نقول هكذا، وإما أن نقول بأنه حتى لو لم يكن في سياق الأوامر الاستحبابية، ولكن خب لو حصل التعارض بين هذه الرواية وتلك الروايات من حيث بيان وقت الرامي، فيكون بحسب القواعد لابد وأن نرجح تلك الروايات على هذه الرواية، إما على أساس أقوائية الظهور بقطع النظر عن كوني مثلا أحدهما لزوميا والآخر ترخيصيا، فنقدم اللزوم الترخيصي ونحمل الإلزامي على الاستحباب بقطع النظر عن هذه القاعدة. أساسا الدليلان المتعارضان إذا كان أحدهما أقوى ظهورا من الآخر فبقدر ملحوظ من الأقوائية، فطبيعي أنه يتقدم الأقوى ظهورا على الأضعف ظهورا، إما بهذه القاعدة.
ومن قال أن الرواية الباقية أقوى ظهورا؟
بلي واضح جدا، نرجع تريد نرجع يعني نضيع الدرس على هذا الشيء، بس واضح جدا فيها تصريح، هذا مو صريح في الوجوب، إذا نيش الصريحات في بلي التخير من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، تصريح بأنه أنك مخير من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، فإما بقاعدة أقوائية الظهور وإما بقاعدة ما إذا متى ما بلي وقع التعارض بين دليل ترخيصيا ودليل إلزاميا، وما نحن فيه وإن كان كلاهما إلزاميان ولكن في أحدهما ترخيص أكثر من الآخر، يعني تخيير في مدة أوسع، لأنه تلك الروايات اللي قرأناها بالأمس كانت تخير المكلف من الشمس إلى من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، فهذا وإن كان أصل الرامي وجوبيا ولكن بل فيه تخيير، والتخيير يشتمل على ترخيص في اختيار المكلف بين البدائل، فعندئذ هذا يكون بمنزلة الحكم الترخيصي، بينما هذه الرواية تقول في وقت زوال الشمس فهذا سيكون بمنزلة الحكم الإلزامي، ومتى ما وقع التعارض بين حكم إلزامي وحكم ترخيصي ولم يتم شيء من العلاجات الأخرى كالتقييد وما شابه، قالوا بأنه نحمل الحكم الإلزامي، الدليل الإلزامي نحمله على ما دون الإلزام، وإن كانت هي هذه القاعدة لعل في واقعها مصداق من مصاديق تلك القاعدة، قاعدة التقديم بأقوائية الظهور، لأن ما يدل على الترخيص أقوى ظهورا مما يدل على الإلزام، لأن ما يدل على الإلزام قابل للحمل على الاستحباب، بينما ما يدل على الترخيص غير قابل للحمل على الإلزام، فيكون ما الدال على الترخيص دلالته على الترخيص دلالة صريحة لأنها غير قابلة للحمل على الإلزام، دليل الترخيص واضح في الترخيص بل متعين في الترخيص لا يمكن حمله على الإلزام، بينما دليل الدال على الإلزام ليس صريحا في الإلزام بل قابل للحمل على الاستحباب، إن كان إلزاما بالفعل وإن كان إلزاما بالترك فقابل للحمل على الكراهة، فإذا لعل هذه القاعدة هي مصداق من مصاديق تلك القاعدة، وعلى كل حال سواء بالقاعدة الأولى أو بالقاعدة الثانية أو بإرجاع القاعدة الثانية إلى القاعدة الأولى، المهم أن النتيجة واحدة وهي أن تلك الروايات التي قرأناها بالأمس تتقدم على هذه الرواية، ويستثنى من ذلك من سبق أنهم مرخصون في الإفاضة من المشعر أي الخروج منه في الليل، فإنهم مرخصون في الرمي أيضا في تلك الليلة. الميزان هو من كان مرخصا في الرمي ليلا ليس الميزان هو من كان مرخصا في الإفاضة ليلا. إن كان هناك يعني مادة افتراق بين هذين، يعني ما جاء في المتن أنه هؤلاء الذين سبق أنهم مرخصون في الإفاضة من المشعر كالمرأة والمريض والمعرف الضعفاء، هؤلاء الذين ذكرنا عناوين متعددة جاء فيها النص بأنه يجوز لهم أن يفيضوا من مشعر إلى منى ليلا. فالإفاضة ليلا شيء، وأن لا يبقى بل يرمي ويخرج من منى هذا شيء آخر. قد يقال بأن هؤلاء في بعض الحالات إنما يجوز لهم أن يفيضوا فلا يبقوا في المشعر بين الطلوعين، وإنما يفيضوا في الليل فيذهبون إلى المشعر ليلا ويقفون شيئا ما في المشعر ليلا. وعندئذ هل أيضا يفيضون من مشعر إلى منى لتقديم أعمال منى ليلا، يرمون الجمرات ليلا؟ قد يكون عذره محدود، مو عذر مستمر، قد يكون عذره ضعفه بالقدر الذي يجوز له أن بل أن يفيض ليلا بحيث أنه يقف في المشعر ليلا. الإفاضة هنا مشير إلى الإفاضة من المشعر مو إلى المشعر، ولكن أقول هم هؤلاء قد يكون بعضهم الذين يؤدون الوقوف بالمشعر ليلا قد لا يجوز لهم أن يفيضوا من المشعر إلى المنى ليلا، قد يجب عليهم أن يبقوا إلى أن مثلا بالصباح يذهبون إلى منى، أو أنه يجوز لهم أن يبقون في المشعر إلى الصباح. ولكن هل هذا يعني أنهم يؤدون رمي الجمرة حتما ليلا؟ يعني إن كان لا شيء عليه، إن كان عذره بهذا المقدار ينتهي، فهذا وإن كان يجوز له الإفاضة بل من المشعر أي الخروج منه في الليل، يعني ليلا يصل إلى منى، ليلا يصل إلى منى، هو مرخص في أن يوصل نفسه إلى منى ليلا. وحينئذ ماذا يصنع في منى؟ هل يرمي ليلا أو يبقى ينتظر إلى أن يصير الصباح تطلع الشمس عود يرمي؟ لربما وضعه الصحي يساعد على أن يبقى يستريح في منى إلى أن يصير الصباح، في الصباح يرمي، وإن كان اضطر على أن يخرج ليلا من مشعر إلى منى، اضطر على أن يخرج ليلا من مشعر إلى منى، ولكن لربما الضرورة تنتفي بهذا المقدار، الضرورات تقدر بقدرها. ففي مثل هذه الحالة من الصعب القول بأنه يجوز له أن يؤدي رمي جمرات ليلة. وإن كان يعني عملان تلازم غالبي أكو، غالبا من كان حالته الاضطرارية أو ضعفه أو الأعذار التي ذكرناها سابقا أدت إلى أنه يجوز له أن يفيض من مشعر إلى منى ليلان، فيؤدي وقوفه في المشعر ليلان ويفيض إلى منى ليلان، هذا غالبا ضعفه ضرورته تستمر وياه إلى الصباح، فالصباح لا يستطيع أن يرمي في وقت الزحام مثلا في منى، فمن الصعب عليه للأعذار السابقة، فحينئذ يؤدي أعمال منى أو بعض أعمال منى أو الرامي على أقل تقدير، بل يؤديه ليلا في منى. هذا غالبا هكذا، ولكن إذ إن حصل في بعض الحالات النادرة أن الضرورة كانت بقدر أن يأتي إلى منى، ويمكنه بعد ذلك أن يبقى ينتظر في منى يستريح إلى أن يصير الصباح، وبعد ذلك عند قدرة بأن يرمي صباحا مع الناس للجمرات. ففي هذه الحالة عادة لا بد عليه أن يصبر إلى الصباح، ولهذا إحنا عندنا هذا التحفظ على هذا المقطع من المتن. في المتن ظاهر العبارة في المتن أنه مطلقا من كان يجوز له الإفاضة من المشعر أي الخروج منه في الليل، هؤلاء مطلقا يجوز لهم مرخصون في الرمي أيضا في تلك الليلة حسب إطلاق عبارة أستاذنا الشهيد في الليل في المتن. ولكن نتحفظ هنا ونقول بأنه إن كانت الضرورة التي جعلته يفيض ليلا انتفت تلك الضرورة، فلا بد أن يبقى في منى إلى أن يصير الصباح، وبعد طلوع الشمس يرمي. سادسا، الخصوصية السادسة التي لا بد من مراعاتها في رمي الجمرات، أن تكون الحصيات مأخوذة من الحرم، ويستثنى من الحرم المسجد الحرام ومسجد الخيف، وأن تكون أبكارا. خب، أما كون الحصيات مأخوذة من الحرم ما عدا مسجد الحرام ومسجد الخيف، هناك روايات بعضها ذكرت فقط حكم كون الحصيات لا بد وأن تؤخذ من الحرم، وبعضها أضافت هذا الاستثناء، استثناء ما عدا مسجد الحرام ومسجد الخيف. هذه الروايات وردت في الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر، مو أبواب رمي جمرة العقبة، من أبواب الوقوف المشعر. باب جواز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف ومما رمي به، هذا هم راح نبحث إن شاء الله، ولا يجزي من غير الحرم. خلنا نقرأ روايات هذا الباب. الحديث الأول، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة، واضحة الصحة من حيث السند، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك. قال: وقال لا ترمي الجمار إلا بالحصى. الآن هذا الجملة، هاي الجملة الأخيرة مو محل شاهدنا، محل شاهدنا قوله: إن أخذت حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك. هذا صريح في ضرورة كون الحصى من الحرم لا من خارج الحرم. أما استثناء مسجد الحرام ومسجد الخيف هذا في بعض الروايات الأخرى. الحديث الثاني في الباب: وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان عن أبي عبد الله عليه السلام. محمد بن إسماعيل مشترك عد بين أشخاص عديدين، وأشهرهم اثنان وكلاهما ثقة. فإذا قلنا بانصراف محمد بن إسماعيل إلى أحد هذين الاثنين فينتهي الأمر، يكون السند تاما. أحدهما ابن بزيع، بلي محمد بن إسماعيل ابن بزيع، والثاني محمد بن إسماعيل ابن بلي نسيت الثاني. المهم اثنان مشهوران، فإن قلنا بانصراف هذا الاسم إلى أحد هذين الشخصين فلا بأس بالسند. حنان أيضا ثقة، حنان ابن سدير الصيرفي هم ثقة بلي. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف. هذا الاستثناء موجود في هذه الرواية. الحديث الثالث في الباب: وعنه عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن أخبره. هذه الرواية بها إرسال عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار، قال: لا تأخذ من موضعين، من خارج الحرم ومن حصى الجمار. هذا قيد الذي نحن الآن بصدده، وهو أنه لا يكون من خارج الحرم، لا بد من أن يكون خارجه من داخل الحرم. ومن حصى الجمار هذا القيد الذي سيأتي بحثه إن شاء الله. من حصى الجمار يعني الحصى التي استعملت في الرامي، فألقيت في الجمرات، فهذه الحصى لا تستخدمها، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم. هذا هم هاي الرواية هم ما تشتمل على ذينك الاستثناء، يعني استثناء المسجدين، مسجد الحرام ومسجد الخيف. الحديث الرابع: محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير. السيد أخوي قال بصحة إسناد الصدوق إلى حنان، محمد بن علي بن حسين عن الصدوق بإسناده عن حنان، إسناد صدوق يبدو تام إسناده إلى حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجزيك أن تأخذ حصى الجمار من الحرم كله إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف. فإذا هذا الاستثناء من مسجد الحرام ومسجد الخيف إذا واضح جدا. وأما كون أن لا تكون مستعملة، رواية ثالثة كانت مرسلة بلي
ذكرت من حصى الجمار
أي بلي ها يعني حول هذا القيد الجديد. هذا القيد الجديد أدلتها اللفظية كلها ضعيفة السند. ثلاث روايات موجودة كلها غير تامة سندا. في الباب الخامس من أبواب رمي جمرة العقبة، الظاهر أن واحدة منها هي هذه الرواية الثالثة مات هنا. الباب الخامس من أبواب رمي جمرة العقبة، مو من أبواب الوقوف بالمشعر، بلي من أبواب رمي جمرة العقبة. الباب الخامس. الحديث الأول في الباب: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن أخبره، عن حريز عمن أخبره. الظاهر أن هذه الرواية نفس هذه الرواية اللي الآن قرأناها، الثالثة من الباب التاسع عشر من أبواب الوقوف بالمشعر، لأن حريز عمن أخبره، هنا هم حريز عمن أخبره. عن أبي عبد الله عليه السلام في حصى الجمار قال: لا تأخذ من موضعين، من خارج الحرم ومن حصى الجمار. هناك نفس العبارة، قال: لا تأخذ من موضعين، من خارج الحرم ومن حصى الجمار. هنا كان بإضافة: ولا بأس بأخذه من سائر الحرم. هنا بعد هاي الإضافة ما موجود. فهذه الرواية ضعيفة سندا بالإرسال. الرواية الثانية، الحديث الثاني في الباب الخامس من أبواب رمي جمرة العقبة، تقول الرواية عن عدة من أصحابنا، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، هذه الرواية في سندها سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم بن عمر، عن عبد الأعلى. عبد الكريم بن عمر هم ما أعرفه، يحتاج لمراجعة، ولكن يكفي لضعف السند وجود سهل بن زياد. عن عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا تأخذ من حصى الجمار. ورواه الصدوق مرسلا، هذه إذا اعتبرناها رواية ثالثة تصير ثلاث روايات، بل كلها غير تامة سندا. ورواه الصدوق سندا إلا أنه قال: لا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رميه، إضافة قد رميه، ولكن هذا واضح، يعني حصى الجمار هي الحصات التي رميت. فإذن هذه الروايات ثلاثة كلها غير تامة سندا. إذن ماذا نصنع؟ هل نتمسك بالبراءة ونقول بأنه يجوز الرامي حتى من حصيات التي رمي بها، ونرفض قيد كونها أبكارا، أم ماذا نصنع؟ نقول إما أن يدعى حصول الإطمئنان بتعدد الروايات، ثلاث روايات صارت عندنا، فيحصل قال الأصحاب بأنه الاستفاضة مثلا، إذا حصلت استفاضة وكانت بل مورثة للإطمئنان يكفي، وإن كان لا يسمونه بالتواتر، لأن التواتر هو ما يورث القاطع، بتعدد الإخبارات، ولكن الاستفاضة هو العدد الأقل الذي انضمت مثلا إلى بعض القرائن، حتى وإن كانت من حيث العدد لا يكفي لحصول الإطمئنان أو اليقين، ولكن لو انضمت إليها قرائن كقرائن مثلا فتاوى الأصحاب وأورثت حتى إن لم تورث القاطع التام، ولكن الإطمئنان يكفي. فإما بهذه الطريقة ننتهي إلى القول بضرورة هذا الشرط، بأن ندعي الاستفاضة المورثة للإطمئنان ولو بضم قرينة تطابق تطابق فتاوى الأصحاب، أو بقاعدة مثلا الجبر، جبر السند بعمل الأصحاب. طبعا هذه القاعدة احنا لا نؤمن بها، احنا بل كان عندنا ميل الى قبول قاعدة كسر السند، اما جبر السند فلا نقبل بقاعدة جبر السند، ولكن من يؤمن بقاعدة جبر السند لعله يتم عنده هذه القاعدة، لان لعله أكثر فتاوى الأصحاب إن لم نقل بالإجماع فلا أقل من الشهرة القوية على هذا القيد، على اشتراط كون الحصى أبكارا، أو بدعاوى الإجماع. أنا أظن أهم أكو دعاوى الإجماع، فتمسكا بالإجماع إن تم إجماع مورث للقطع واليقين. وهذه الوجوه الثلاثة لو لم يتم شيء منها بصورة واضحة فلا أقل من الاحتياط الوجوبي بالالتزام بهذا الشرط أن يكون أبكارا. ولعله لعدم وضوح الوضوح الكامل لكل واحد من هذه الوجوه الثلاثة للاستدلال على الوجوب على وجوب مراعاة هذا الشرط، لعله لأجل هذا أستاذنا الشهيد اقتصر على القدر المتيقن من هذا الشرط، قدر يعني ضيق الدائرة، فاشترط أن لا يكون الحصى، لا تكون الحصى مما علم بكونها استخدمت في الرمي، فليس الشرط واقع كونه لم يستخدم، بل يكفي للشرط أن لا يعلم، فعند الشك يجوز أستاذنا الشهيد. بينما مقتضى ظاهر كلمات الأصحاب الذين يجعلون الشرط واقع أن تكون الحصوة غير مستخدمة في الرمي سابقا، معدم العلم بل واقع ذلك، يعني مقتضى عبارات الأصحاب أنه لو شك لازم يبني على الاحتياط وعلى البراءة، لأنه راح يصير شك في الامتثال إذا جعلنا الشرط شرطا واقعيا لا شرطا علميا، إذا جعلنا الشرط شرطا واقعيا فعند الشك يحصل شك في الامتثال، والشك في الامتثال يقتضي الاحتياط مو البراءة. فبمقتضى كلمات جملة من الأصحاب المفروض أنه في حال الشك لا يرمي، إذا حصل على حصوة يشك فيها أنها هل هي رمي بها سابقا أو لا، المفروض أن لا يرمي بها. ولكن أستاذنا الشهيد في المتن يصرح بأنه أن لا يعلم باستخدامها، يكفي أن لا يعلم باستخدامها سابقا للرمي. هذا لعله بسبب ما قلنا من أن أدلة أصل هذا الشرط هي من أساسها غير واضحة جدا، فنكتفي بالأقل قدر ممكن من هذا الشرط، لأنه مثلا إذا اعتمدنا على الإجماع خب لا إطلاق فيه، الإجماع يكون صامتا فيؤخذ بالقدر المتيقن من الإجماع، ومثلا الارتكاز إن كان هناك ارتكاز متشرعي مثلا فأيضا يؤخذ بالقدر المتيقن من الارتكاز المتشرعي، والروايات خب ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها، وحصول الاطمئنان بصدق بعض هذه الروايات هم كلش يمكن الاعتماد عليه، ولهذا لعله أستاذنا الشهيد اكتفى بهذا المقدار من الشرط. نكتفي اليوم بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.